أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة كجملة من مسائل الشك والسهل، يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرج من نفسه عدم الاقتناء بها. ذكرنا أن العنوان العام لهذه المسألة كل ما يحتمل أنه يبتلى به ولو لم يتعلم حكمه الآن يقع في مخالفة التكليف الواقعي، فيجب عليه تعلم ذلك الحكم كي لا يفوت منه ذلك الواجب، وعليه فمثلوا لذلك بمثال مسائل الشك والسهل، حيث أنه لو لم يتعلم متى تجب سجدة السهم قد يصير غافل وما يسجد سجدة السهم في فرض وجود ذلك استنادا إلى جهله، فما يعذر في ذلك. وكذا مسائل الشك، مسائل الشك لماذا يجب تعلمها؟ بناء على حرمة إتقان الفريضة يجب تعلم مسائل الشك بكاملها إلا ما يطمئن بأنه لا يبتلى بها. أما إذا يحتمل أنه يبتلى بمسائل الشك حذرا من وقوعه في مشكلة إبطال الفريضة، يقال بأنه يجب عليه أن يتعلم الآن مسائل الشك كي إذا ابتلي بالشك يعرف شلون يسوي حتى لا تبطل صلاته. ولكن بناء على فتوى من يقول بأنه يجوز إبطال الفريضة في مورد عروض الشك بين الركعات كالسيد الثاني، حيث أنه يقول لا يجب تكليفا البناء على مثلا الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط، بل يجوز قطع الفريضة واستئنافها، فعليه لا حاجة إلى تعلم مسائل الشك تفاصيلها. ولذا السيد الخوئي قال المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة كمسائل الشك والسهل يجب تعلمها. الشيء الثاني قال كجملة من مسائل الشك والسهل، لعله كان لأجل هذه النقطة
يفصل في مسائل
الشك. بعض طبعا مثلا يعرف أنه أحيانا لا، بالنسبة إلى جواز قطع الفريضة ما يفصل، لكن بالنسبة إلى كل حكم يحتمل أنه لو لم يتعلمه الآن يقع في محذور مخالفة التكليف الواقع. مثلا يتعلم هذا الحكم أنه هل يجب عليه تكليفا الاستمرار في الصلاة في فرض عروض الشك في الركعات أو لا. وإذا ما تعلم فقد يقطع الصلاة وهو لا يجد بجوازه أطعمته. هذا المسألة مسألة واضحة.
تعلم وجوب عقلي هنا في مثل هذه المواقف.
وجوب عقلي.
أجبار من الجزئيات. باعتبار علمه بمخالفة التكليف الواقع.
أو احتمال أنه سيقع في محذور مخالفة التكليف الواقع لو لم يتعلم هذه الأحكام. بعد ذلك يقول عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. هذا التعبير مذكور في العروة وأوجب أن المعلقين على العروة يعلقون أنه ما هو المراد من الحكم ببطلان عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط. فذكر السيد الخوي أن معناه البطلان العقلي يعني عدم الاجتزاء به ظاهرا، يعني من لم يكن مجتهدا فإن لم يقلد ولم يحتاط فكيف يجتزئ بما أتى به من العمل مع أنه يشك في صحته وفسادته. ولكن هذا لا يعني بطلان عمله شرعا وواقعا، لا، بل يرجع إلى فتوى معتبرة، فإن طابق عمله لتلك الفتوى فيجتزئ به. أما قبل التقليد لا يمكنه أن يجتزئ بما أتى به عقلا، وهذا هو الصحيح. فما يقال من الإجماع على بطلان عمل تارك الاجتهاد والتقليد كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره، فمن البعيد جدا أن يكون المقصود منه بطلان عمله واقعا. نعم، إذا تمشى منه قصد إذا لم يتمشى منه قصد القربة وكان العمل من العبادات يحكم ببطلان عمله لانتفاع قصد القربة، ولكن هذا فرض غير متحقق إلا بناء على شبهة نطرح هذه الشبهة. فإنه قد يقال بأنه إذا كان مثلا شخص يحتمل أنه سيقع في هذه الصلاة التي يبدأ بها، يحتمل أنه سيقع في أثنائها في مشكلة وحيث لا يدري كيف يعمل، فقد يقع في مخالفة التكليف بإتمام الصلاة. مثلا أنا حينما أريد أصلي أحتمل أنني سأواجه في أثناء الصلاة حكما شرعيا لا أدري هل مثلا وظيفتي حينما أشك مثلا حال الهوي إلى السجود هل أني ركعت أم لا، فما أدري هل وظيفتي أن أتدارك الركوع كما يقول به السيد الخوي أو وظيفتي الاستمرار في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك كما يراه السيد السيستاني. فأنا أحتمل أني سأبتلى بهذه المسألة، فحينما أقول الله أكبر فهذا يعتبر تجريا مني، لأني ألقيت نفسي فيما لا يؤمن من الوقوع في مخالفة التكليف الواقع. فقد يقال بأن دخولي في الصلاة مصداق للتجري، والتجري عمل قبيح، والقبيح لا يمكن أن يتقرب به. أو في أثناء الصلاة إذا حدث لي هذه المشكلة، فإن بنيت على أحد الطرفين فأحتمل أنه مصداق لإبطال الفريضة. لو تداركت الركوع فأحتمل أن هذا يعتبر زيادة في الركوع. ويكون مصداقا لإبطال الفريضة ولا يجوز إبطال الفريضة. فكيف أنا احتمال أقلائي أنه إذا لم يتعلم هذه المسألة سيبتلى بها وهو لا يجي ماذا يصنع. ولكن مع خوف أن يكون عمله محرم، يعني يحتمل أن عمله محرم ويحتمل أن عمله واجب. ليش بادر إلى الصلاة قبل أن يراجع المسألة؟ فيقال بأن افتتاحه للصلاة يكون مصداقا للتجري القبيح المبغوض، وكيف يتقرب به؟
هذا شحن لو تم
نظير ما لو اعتقد أن هذا الماء مغصوب فتوضأ منه ثم انكشف أنه ماء مباح. فقد يقال بأن هذا الوضوء مصداق للتجري القبيح المبغوض، وإن لم يكن محرما لكنه مبغوض وقبيح، فكيف يتمشى منه قدس القربة؟ نعم،
التجري من فوقية اعتقاد
بحرمة العمل، لأنه مجرد احتمال. لماذا؟ لو واحد يحتمل أن حلق اللحية محرم فحلق لحيته بدون المراجعة إلى المرجع، لا يعتبر عمله هذا تجريا؟ لا إشكال، منجزية الاحتمال قبل الفحص واضحة، مضافا إلى أنه يوجد علم إجمالي بوجود تكالي.
شيخنا لو تم هذا الكلام، كيف العقل يجتزئ بهذه الأعمال إذا طابقت الأعمال فتوى
المعتمدة؟ المشكلة أن المشكلة أنه على هذا التقدير
هذا أعمال قبيح، كل ما أتى به قبل تقليه
كل عمل
شيخنا قبيح.
لا أدري أنتم شنو هذا الإشكال. الغرض الأساس منه الحق ببطلان هذه الأعمال واقعا، أنتم تلتزمون بالإشكال أو تجاوبون على الإشكال؟
هذا اللازم واضح للفساد، يعني
لأنه
تلتزم
معنى
كل واقع في
التجارب.
وهذا لا يمكن.
ليش واضح للفساد؟
يعني كل
يصير نظير ما قاله الشيخ الأنصاري من الإجماع على بطلان عمل تارك الاجتهاد والتقليد والاحتياط. شلون واضح الفتاة؟
يعني قد لا تخلو سيرة المتشرعة كلهم،
سيرة المتشرعة يعني هم غير مبالين.
هذا المعنى
المتشرعة غير المبالين أو المتشرعة المهتمين بتعلم الأحكام الشرعية.
لا حتى المهتم شيخنا المهتم يبقى احتمال مخالفة الواقع وارد
معه. فإذا
احتمال التجلي وارد.
أدري يعني يعني المتشرع شلون يعني إذا يعني يصير جاهل مقصر يعني أو قاصر، إذا قاصر ما يخالف، أما إذا مقصر إذا مقصر يعني يعني أنه ليس بعادي فاسق أو فقل ليس بعادي. أنتم شلون يعني تحتجون بسيرة المتشرع غير العدول الفساق يعني؟ خب ولكن الإنصاف أن هذه الشبهة مما ينبغي أن يجاب عنها بشكل وآخر. فماذا نقول؟ تارة يكون الجواب أنه لم يثبت دليل واضح على حرمة قطع الفريضة، والقدر المتيقن من الإجماع الذي هو الدليل المهم على حرمة قطع الفريضة أنه يحرم قطع الفريضة الصحيحة واقعا والمجزئة ظاهرا. فإذا ابتلي المكلف في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها فيجوز له قطع هذه الصلاة رأسا، لأن هذه الصلاة غير مجزئة ظاهرة كما ذكر السيد الخوئي أن القدر المتيقن من الإجماع على حرمة قطع الفريضة الفريضة التي تكون صحيحة واقعا ومجزئة ظاهرة. ولذا يقول السيد الخوئي أنا لو ابتلي لو يعني إذا المكلف ابتلي في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها لا يلزمه أن يبني على أحد الطرفين ثم بعد الصلاة يسأل الله مباشرة رأسا يقطع الصلاة ويستأنف. هذا هو الجواب الأول، لكنه مبني على أن نخالف المشهور في فتواهم بحرمة قطع الفريضة مطلقا. الجواب الثاني أن يقال بأن التجري لا ينطبق على شروعه في الصلاة، ينطبق على تركه للتعلم. فليس شروعه في الصلاة مصداقا للقبيح، أي مصداق للتجري. لا، نظير ما يقال في من نذر أن يأتي بصلاة الفريضة جماعة ولكنه قال أنا تعبان ما عندي خلق أروح للمسجد، وصلى منفردا في بيتي. فهنا هم تأتي هذه الشبهة أن صلاته منفردا مصداق لحنث النذر، لأنه لو لم يصلي منفردا في بيته لكان يتمكن من الإتيان بصلاة فريضة جماعة، لكنه لما صلى منفردا في بيته سقطت عنه الفريضة، وبعد ذلك لا يتمكن من الجماعة. فحنث النذر قد يقال بأنه يستند إلى إتيانه للصلاة منفردا. فتكون صلاته منفردا إما مصداقا لحنث النافع أو معجزا عن الوفاء بالنافع. وهنا قد يقال كيف يمكن أن يتقرب بهذه الصلاة التي هي مصداق لحنث النافع أو معجز لا أقل عن الوفاء بالنافع. طبعا يقال بعد ذلك أن بناء على هذه الشبهة التي هي شبهة لا بأس بها وأنها شبهة ضعيفة، ويقال بأن صلاتك في بيتك سببت عجزك عن الوفاء بالناس، وحنث نذري مبغوض، والعلة التامة لحنث النذر يكون مبغوضا عندك.
كيف يتقرب؟
لأنه بعد لا توجه أن هذه الصلاة هي التي حالت بين هذا المكلف وبين أن يأتي لصلاة الجماعة، بعد ذلك ما يتمكن من الصلاة جماعة كصلاة فريضة. وحينئذ فقد يقال بأن بطلان هذه الصلاة لأنه يلزم من بطلان هذه الصلاة عدم بطلانها، لأن هذه الصلاة لو صارت باطلة فأنا أتمكن من الوفاء بالنذر، وبعد ذلك يرتفع المانع عن صحة هذه الصلاة. ولو كانت صحيحة فيلزم من ذلك مبغوضيتها وبالتالي فسادها. لكن هناك قد يقال بأن الذي يستند إليه حنث النذر هو عزم المكلف على أن لا يصلي جماعة، ولا يستند إلى إتيانه لصلاة المنفرد. يعني لو لم يأتي بصلاة المنفرد ولم يصلي الجماعة مع ذلك يكون حانثا لله، فحنث نذره مستند إلى تركه لصلاة الجماعة مو إلى إتيانه لصلاة المنفرد، فإتيانه لصلاة المنفرد ليس مصداقا للمبغوض، لأن المبغوض هو تركه لصلاة الجماعة ولا يسري، ولا تسري مبغوضيته إلى إتيانه لصلاة المنفرد.
على الأساس يقنع لو اعتقد إنسان أن السائل الذي أمامه خمر وشرب، هل هذا الفعل يطلق عليه التجري أو عزمه على
الكلام في أن الواجب هو الوفاء بالناس والمحرم هو حنث الناس، وهذا ينطبق على تركه لصلاة الجماعة، ولذا لو لم يصلي لا جماعة ولا منفردا فقد حنث نذره، فحنث النذر يستند إلى تركه لصلاة الجماعة لا إلى إتيانه لصلاة المنفرد. فكذا المقام يقال بأن التجري يكون منطبقا على تركه للتعلم لا إلى إتيانه للصلاة في هذه الحالة. ولكن أدري ذاتهم إذا ترك صلاة المنفرد، ترك صلاة المنفرد لا بعد ذلك بعد ساعة يروح يشوف واحد يصلي يأتم يقتدي به ويصلي جماعة. بعد ساعة أكو واحد يجي ويريد يصلي الفريضة بإمكان هذا الشخص أن يقتدي به.
ولو لم يصلي
لا لو لم يصلي إلى آخر الوقت نعم، لكنه لو لم يصلي فرادى الآن كان يمكنه أن يصلي بعد ساعة جماعة خلف فلان الذي ينزل بليتي. يعني هناك تقول لا هو حنثه للنذر يكون مستندا إلى تركه لصلاة الجماعة لا إلى إتيانه لصلاة المنفرد، فهنا عن كلام. وهذا الجواب لا بأس
بالنسبة حق التعجيل، هذا بالنسبة حق حنث النذر، لكن قلنا أن هذه الصلاة مصداق للتعجيز أنها عجز نفسه تعجيز عن وفاء بالنذر،
أنه
إذا لم يصلي يستطيع
أن يصلي. القبيح هو تركه للواجب، من يترك الواجب هذا تركه للواجب قبيح،
وتعجيز نفسه عن أداء
تعجيز النفس ليس قبيحا زائدا على قبح ترك الواجب. إذا واحد ما يصلي ومع ذلك أتلف الماء الذي كان عنده، هذا الإسلام لا يعد قبيحا زائدا على تركه الصلاة.
ترك التعلم من الواجب ومن الأسرار هذا فعل محرم وليس تجاهل.
لا أصلا ترك التعلم، التعلم ليس واجب نفسي خو، واجب طريقي.
ترك الواجب الطريقي تركه محرم في نفسي وليس تجاهل، لا يصدق على ترك الواجب.
محرم طريقي
محرم بل ولكن لا
يصدق
عليه
أنه تجري،
ليس مصداق
من المصداق. يعني هذه الصلاة مصداق للتجري؟
لا أقول أنتم تفضلون
نعم.
أنه
أصل
التجري.
أذكر هذه المصداق نعم
يعني.
نعم لو واحد في أثناء الصلاة بإمكانه أن يختار طريقا واضحا صحة، مثلا يختار قراءة سورة التوحيد سورة، لكنه راح اختار ما لا يدري هل يكون مصداقا للقران بين السورتين، مثلا اختار قراءة سورة والضحى بناء، فإذا يكتفي بسورة والضحى يحتمل أن سورة ألم نشرح تكون جزءا من سورة والضحى، يعني تكونان سورة واحدة، وإذا جمع بينهما فيحتمل أنه يكون قران بين سورتين، وقد يقال بمبطلية القران بين السورتين. هنا قد يقال بأنك لماذا اخترت احد الطريق هذا الطريق الذي تحتمل انه مصداق لابطال الفريضة، والعلم الاجمالي يقول ان احد هذين الطريقين مبطل للفريضة، فكيف اخترت هذا الطريق الذي العلم الاجمالي كان منجز بالنسبة لنا؟ نعم هنا يمكن ان يقال بانه لو اختار سورة والضحى سواء قرأ بعدها سورة ألم نشرح ولم يقرأ فيحكم ببطلان الصلاة لكون صلاتي هذه مصداقا للتجري، مع أنه كان بإمكاني أن يختار سورة ثالثة. اختياره لسورة والضحى يكون مصداقا، يكون تجسيدا للتجري ومصداقا للتجري. نعم الجواب الثالث أن يقال بأن التجري بناء على بعض المسالك من شؤون القصد ولا ينطبق على العمل ولا يوجب قبح العمل كما هو رأي صاحب الكتاب. فعلى هذا المسلك فلا يكون العمل قبيحا، لكن بناء على مسلك من يرى أن التجري عنوان للعمل كما هو رأي السيد الخوئي وهو الصحيح، لكن لا دليل على عدم إمكان التقرب بالقبيح. يعني إذا أفرض كان يعتقد مثلا يعلم إجمالا أن أحد هذين الماءين مغصوب وتوضأ بأحدهما برجاء الحلية، عمله مستغل التجري، ولكن لو انكشف له أنه كان ماء مباحا لماذا لا يحكم بصحة الوضوء؟ العلم الإجمالي بالغصب منجس، فما كان يحق له أن يتصرف في أي من الماء، لكنه راح توضأ من الماء الأول، قال بابا إذا أروح أصحف الماء آخر ما عندي خلق، أكو ماءين أتوضأ من الماء الأول برجاء الحلية، بعد ذلك يجي واحد أسأله أقول له بابا هذا الماء كان مغصوب أو ذاك الماء؟ فإذا قال هذا الماء ما كان مغصوب أكتفي به، ها برجاء الحلية توضأ من هذا الماء الأول. أقصد القربة
هذا العمل قبيح ولم يكن قبيحا،
هذا العمل قبيح تجري،
فبالتالي نفس العمل قبيح.
إيه نفس العمل قبيح،
يعني حتى بعد الانكشاف هو كان قبيح، حتى بعد الانكشاف يبقى على قبيح.
لكن هل كل
تقرب بالقبيح؟
لماذا لا يمكن التقرب؟
ليس في قابلية التقرب، التقرب للمولى بشيء مبغوض للمولى.
ها ليس مبغوضا مولويا، التجري مو محرم، التجري ليس قد مبغوضا للمولى كمولى، وإلا لازم أن تحتاروا حرمة التجري شرعا. المولى كمولى يقول لا هذا العمل ليس مبغوضا عنده، لكن العقد يدرك أنه قبيح. أنا ما يهمني، لأني أنا إذا كمولى أبغض هذا العمل فهذا يعني ثبوت روح الحرمة في التجري، لأن روح الحرمة وهي المبغوضية. فإذا المولى يبغض هذا العمل لأنه تجري فهذا يعني الالتزام بحرمة التجري ولو بالعاض روح الحرمة.
بما أن العقل يحكم بالقبح،
العقل يحكم
فلا يمكن للعبد أن يتقصد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
المولى لا يكون هذا العمل مبغوضا عنده،
لماذا
وقد قصد القرب؟
لماذا
لا دليل على مبغوضية التجري كمبغوضية مولوية، يعني المولى يبغض هذا العمل مو معنى، وإلا لماذا لم تلتزموا بحرمة التجري؟ يعني لا ما عندنا دليل على أن كل قبيح مبغوض للمولى، هذا ما عندنا دليل عليه.
شيخنا التقرب متقوم بإضافة العمل إلى المولى ومع إدراك العقل بقبح الفعل، كيف يستطيع العبد أن يضيف العبد؟
إذا المولى
أنا لا أدرك قبحه،
ما يبغض هذا العمل، القبح يعني أن العبد يستحق العقاب عليه، لو عاقبه المولى لا يكون العقاب عليه ظلما، على مسلك مثل السيد الخوي والمسلك الصحيح. وأما هذا العمل مو مبغوض، فإذا مو مبغوض وقد قصد القربة لماذا لا يحكم بصحته؟ لكن هذا الجواب الثالث الظاهر يصادم مع مرتكزاتكم ما تقبلون. وإلا ماذا تقولون في هذه المسألة؟ مذكور في العروة أنه لو توضأ من ماء باعتقاد أنه مغصوب ثم تبين كونه مباح يحكم بصحة عمله وضوئه إذا تمشى منه قص القربة. إذا تجيبون العروة مع تعالق السيد الخوي والسيد مثلا أو تعليق في السيد الثاني مثلا إذا ما تزح
خب يعني فرض السيد العروة فرض أنه إذا تمشى معنا أنه يتعطل أنه التقرب إلى الله
شيخنا عفن لكم أنه نفس ترك للتعلم في نفسه هذا فعل محرم وليس تجرب
محرم طريقي مو محرم نفسي يكون تجرب لا المهم أن نشوف ما هو مصداق التجرب
لأن حتى بناء كلام الشيخ هيثم بناء على ذلك حتى في
المغرب أنتم أصلا أنتم في البداية كان مرتكزكم أنه لازم يحكم بصحة هذه الصلاة وإلا ولكن لما جاءنا عليه
فالآن على هذا الكلام إذا كان التجرب نفسك التعلم ففي كل موارد العلم الإجمالي التجري ليس هو الفعل عندما يأتي مثلا حد هذا الماء المغصوب أحتمل أنه مغصوب فتوضأت به مع احتمال التجري ليس في وضوئي بهذا الماء التجري في تركي معرفة الفحص ومعرفة أيهما هو المغصوب وبناء على الجواب الثاني أن التجري واقع في ترك التعلم لا في الصلاة
التعلم هو واجب تعلم أن أيهما مغصوب هو واجب تعلم أن أيهما مغصوب هو لازم الذي يحرم هو الغصب ويتنجز حربة الغصب العلم الإجمالي إذا علمت إجمالا أن أحد الماءين مغصوب فإذا تصرفت في هذا الماء فيكون مستاقا للتجري وجوب التعلم
لا القاطع محارم
إيه؟ لكنه ترك التعلم هذا مصداق للتجرب ترك التعلم إلى أن دخل في
الشرب
إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة أفرضوا توضأ وضوء ارتماسي من آنية يعتقد أنها مغصوبة فهذا الوضوء الارتماسي من هذه الآنية مصداق مصداق لما يعتقد أنه غصب ففي صحة الوضوء إشكال ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة لكن السيد الغلفايزاني يقول فلا يترك الاحتياط السيد الغلفايزاني خالف في ذلك أما السيد الخوئي لا ما علم السيد السيسانة ما علم
ما في هذه
لا لا ما أنا مدري من ما لا مو إحنا
من هذا الباب
يعني إذا تمشي قصد القربة
يعتقد أن أحد المائين مقصوم مثلا وتوضأ يقدر رجاء الحلية مو برجاء الغاصل إذا واحد يتوضأ برجاء الغاصل
هو يعتقد لا ظاهرا يعتقد شنو يعتقد في الظاهر يعني عنده اعتقاد يقين تقريبا أنه هذا
هنا في هذه المسألة درجة مثلا يعتقد بأن هذا الماء مغصوب لكنه يتوضا من درجة أن يكون الغصب حلالا في هذا الفرض. في هذا المثال اللي أنا ذكرته توضا بماء يعلم إجمالا أنه إما هو مغصوب أو الماء الثاني
على أن فعل حر أو قامت حجة فهذه الحجة يمكن تكون مخطئة
فهو توضأ برجاء الحلية وبعد ذلك تبين أن العمارة كانت مخطئة نفس الشيء
حتى بالمحرم يمكن أن يتقرب
به إذا تجري
لا
عمارة قامت على حرمة هذا العمل أدري ولكنه عمل برجاء الحلية بعد ذلك ذات المخبر الذي جاء ذات العمارة تلك العمارة الآن قال بابا أنا كنت مشتبه
في هذا الشيء أنا أقول له قامت حجة شرعا أن هذا الشيء محرم هذا المو محرم لنفرض الآن حجة شرعا محرم ولكن أنا أقول هذه الحجة مو
لا ما دام حجة خب لازم
الاحتمال موجود
حجة خب حجة إلغاء الحجة تلغي احتمال الخلاف الحجة تلغي احتمال الخلاف بعد ذلك تبين
وبعد لو
تبين خطأ الأمارة نفسه إذا خالف الأمارة برجاء كون الأمارة مخطئة وبعد ذلك الحمد لله ثبت أن الأمارة كانت
صارت الأمارة
جعلها علم بخالف. ولكنه برجاء علم تعبدي ولكنه خالف الأمارة برجاء قال كم من أمارة تبين أنها خلاف الواقع بل تكون هذه الأمارة من ذات القبيل
بحسب الحال يعني الحالة الفعلية ما عنده يعني
على أي حال
ما يمكن أنه شو اسمه
ليش ما دام الخلاف محفوظ
ضعيف لا هو حاجه مثلا العروه ما ينتهي مع احتمال اذا اعتقد الغصب مو علم
الجوارح مثلا كف العروه شو
كيف يعني
يجمع
بين الامرين
اعتقد الغصب ولكن برجاء الحليه يحتمل ان الغصب محرم في هذا الفرض يحتمل ان الوضوء من ماء مغصوب خاصه اذا كان المالك ثري
من هالباب يعني هذا احتمال شيخنا موهوم يعني
ادري انت ما شامل وقصد القربة بعد
هو دعا الحال النفسي
السلام عليكم
الحال الفعلي ما